10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا برفقتكم مستمعي الكرام، ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، وبرفقتكم نبيل الحيدري وديار بامرني، ومعنا باقة من تقارير المراسلين المنوعة. من مواضيعها: تغييرات في مواقف الكتل السياسية من بعضها، وسياسيون في كربلاء يخشون من استمرار تلكؤ تشكيل الحكومة، وفي اليوم العالمي للرؤية المكفوفون العراقيون معاناة مضاعفة وتحذيرات من سكراب الحروب في البصرة. قبل ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج كولاج. أما الآن مستمعي الكرام فأدعوكم لمتابعة ملف العراق والزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: تعاون عراقي أمريكي على الصعيد الأمني لتوفير الحماية للتعداد العام في كركوك، ومنظمات دولية تعتبر العراق إحدى الدول التي تعيش أزمة غذائية طويلة الأمد.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تشهد مدينة كركوك حالة من التوتر بين مكوناتها الرئيسية، وقد تصاعد هذا التوتر مع قرار تأجيل التعداد السكاني إلى شهر كانون الأول من هذا العام. وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أن مسؤولين في الجيش الأمريكي يعتبرون التوترات بين العرب والأكراد مصدر صراع مستقبلي محتمل في العراق، بينما نقلت الوكالة عن أسر عربية في المدينة أنها تتلقى أوامر بالمغادرة قبل موعد التعداد، وتوجه هذه الأسر الاتهام إلى جماعات كردية مسلحة بأنها وراء هذه التهديدات. الوكالة نقلت عن راكان العبيدي نائب محافظ كركوك قوله إن هناك عشرات الشكاوى من عرب في المدينة قالوا إن مسلحين يرتدون الزي المدني داهموا منازلهم وطالبوهم بالرحيل عن المدينة في غضون 48 ساعة وإلا تعرضوا إلى أمور لا ترضيهم. حسب الوكالة، إذاعة العراق الحر تحدثت إلى الكولونيل لاري سويفت قائد القوات الأمريكية في كركوك وطرحت أمامه جميع هذه المخاوف والتوترات، فقال: شهد الوضع الأمني في كركوك تحسنا كبيرا، ومن شأن القوات العراقية والأمريكية التعاون فيما بينها لضمان نجاح عملية التعداد السكاني التي ستجري في نهاية هذا العام. فيما يتعلق بدور القوات الأمريكية، قال الكولونيل لاري سويفت إن القوات تركز على تقديم المشورة إلى القوات العراقية فيما يتعلق بتأمين الحماية الكافية لعملية التعداد السكاني. الكولونيل قال أيضا إن القوات الأمريكية تسهم في تنسيق الجهود بين قوات الجيش والشرطة وإنها تقدم خدماتها في حالة الضرورة وحسب الحاجة.
And that is to say, there are two things that I believe are creating concern on the part of the Arab.
الكولونيل سويفت قال أيضا إن هناك مشكلتين أساسيتين تثيران مخاوف العرب في كركوك. أولهما قيام الشرطة المحلية بتنفيذ عمليات بحث عن مشتبه بهم وعن أسلحة في المناطق العربية من كركوك، وذلك بموافقة السلطات القضائية. وأوضح الكولونيل أن هذه القوات تقوم عادة خلال هذه العمليات باعتقال أفراد من غير المسجلين في المدينة، ثم ما تلبث أن تطلق سراحهم وتطلب منهم تسجيل أنفسهم. سويفت أضاف أن هذا الموضوع حساس لا سيما مع اقتراب موعد التعداد، ثم أكد أن العمل ماض لضمان فرض القانون شرط أن يشمل ذلك جميع مكونات المدينة. أما السبب الآخر الذي يثير مخاوف الأسر العربية في كركوك فأكد قائد القوات الأمريكية في المدينة الكولونيل لاري سويفت أن أسرا عربية في المدينة شكت من تعرضها إلى محاولات تهدف إلى إخراجها من المدينة، وقال يبدو أن بعض هذه الجماعات تقوم بترهيب العرب وبعض الأكراد في المدينة، ويبدو أنها تسلم رسائل تهديد وتحذيرات إلى هذه المكونات، غير أنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأفعال والنشاطات، وحاليا تقوم الشرطة بالتحقيق فيها. وردا على سؤال يتعلق بقوات الأسايش في مدينة كركوك، قال الكولونيل لاري سويفت قائد القوات الأمريكية في المدينة إن الأسايش منظمة مثيرة للجدل وإنها قادرة على إنجاز أعمال ممتازة، غير أن الملاحظ هو أنه ليس جميع القوى الرئيسية في كركوك تعترف بالأسايش، ويعود ذلك إلى طبيعة المدينة نفسها ووضعها باعتبارها من المناطق المتنازع عليها.
Here's what I say to my security partners.
وأخيرا أكد قائد القوات الأمريكية في كركوك لاري سويفت أن هدف القوات العراقية والأمريكية هو حفظ الأمن في المدينة، وقال أن أي إسهام في هذا الجهد من أي جهة كانت أمر مرحب به، أما السياسة فلندعها للسياسيين حسب قوله.
Let's focus all our efforts on securing the people of Kirkuk and let the politicians deal with the politics.
هذا وقال خالد المفرجي الناطق باسم المجلس السياسي العربي في كركوك إن لدى العرب مخاوف، ودعا إلى أن يكون الملف الأمني بيد جميع الأطراف وليس بيد طرف واحد، مع إعطاء الجيش العراقي دورا أكبر في هذه المحافظة.
نحن كمكون عربي حقيقة متخوفون جدا من أن يكون الملف الأمني بيد طرف من أطراف محافظة كركوك، لأن محافظة كركوك لها خصوصية من المحافظات الأخرى حيث هنالك صراع على هويتها. بالتالي طلبنا في أكثر من مرة أن تكون إدارة الملف الأمني لهذه المحافظة إدارة مشتركة من قبل جميع مكونات محافظة كركوك، وكان تركيزنا في هذا الأمر على أن يكون الجيش العراقي والمتمثل بالفرقة الثانية عشر هو من يتولى الملف الأمني، أو على أقل تقدير أن يكون مع أخوانه الشرطة المحلية في إدارة الملف الأمني. لكن مع الأسف الشديد قبل هذا الأمر برفض من الجانب الكردي وببرود من جانب الحكومة المركزية. نحن نعتقد أن محافظة كركوك تستحق اهتماما أكبر من هذا الاهتمام الذي حصلت عليه، لأنه إذا ما انسحبت القوات الأمريكية لا نضمن بقاء الأمن على ما هو عليه الآن. نعتقد أن الوضع سيتردى لأن الأطراف لم تستطع التوصل إلى حل كل المشاكل السياسية التي تعاني منها المحافظة، ونعتقد أن الأمن والسياسة مرتبطان ارتباطا وثيقا. لذلك نطلب من خلال هذا المنبر أن يكون الملف الأمني بإدارة مشتركة من قبل العربي والتركماني والأكراد، وأعتقد أنه أفضل حل لهذا هذه المسألة هو إعطاء الجيش العراقي دورا أكبر في هذه المحافظة.
مستمعي الكرام، فاصل قصير ثم نتابع. منظمات دولية تعتبر العراق إحدى الدول التي تعيش أزمة غذائية طويلة الأمد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
جاء في تقرير مشترك لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية أن 166 مليون شخص في 22 بلدا في العالم يعانون من الجوع المزمن أو من صعوبات في الحصول على قوت يومهم بسبب ما أسماه التقرير بأزمة الغذاء الممتدة أو طويلة الأمد في العالم. هذه الأزمة نجمت عن حروب أو كوارث طبيعية أو مؤسسات حكومية ضعيفة، وقد لوحظت في دول مثل العراق وأفغانستان وهايتي والصومال والسودان. والبلد الذي يعاني من أزمة غذاء طويلة الأمد هو البلد الذي يعاني من هذه الأزمة على مدى أكثر من 8 أعوام ويتلقى مساعدات خارجية في هذا المجال. هذا وتعقد لجنة الأمن الغذائي العالمي اجتماعا في العاصمة الإيطالية روما وعلى مدى 5 أيام بين 11 و16 من هذا الشهر، ويتزامن الاجتماع مع الأسبوع العالمي للغذاء ومع اليوم العالمي للغذاء في 16 من هذا الشهر. وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي قال لإذاعة العراق الحر إن وزير الموارد المائية يمثل العراق في هذا الاجتماع، وإنه سيطرح ورقة وزارة الزراعة الخاصة بخطط الأمن الغذائي. القيسي شرح الخطة بالشكل التالي:
خطتنا هي الارتقاء بالواقع الزراعي، والواقع الزراعي بالنسبة لنا تعرف يعاني من تراكمات عديدة. الآن خططنا الحالية والمستقبلية هي رفع القطاع الزراعي، والدليل على أنه نما إن شاء الله القطاع الزراعي حاليا أنه انتعاش الزراعة المحمية وزراعة البيوت البلاستيكية. بموجب هذا العام كنا مانعين استيراد الخضر لفترة من 1/4 إلى 29/9، يعني فترة 6 أشهر، وهذا شيء جدا إيجابي. إن شاء الله سنكون قادرين على سد احتياج جزء من المواطن العراقي فيما يخص الدواجن، لأنه الآن لدينا مشروع وطني لارتقاء صناعة الدواجن. لدينا مثلا مشروع تقانات الري للارتقاء بزراعة الحنطة كمحصول استراتيجي. هذا المشروع إن شاء الله سيكون قادر على تغطية مساحة 3 ملايين دونم لمخطط أو مؤمل أن نحصل على 3 ملايين طن من الحنطة، واللي هو هذا مقارب لاحتياجنا السنوي من الحنطة.
مستشار وزارة التجارة كاظم محمد جواد أعطى هو الآخر صورة جميلة عن خزين العراق على صعيد المواد الغذائية وعن الكميات التي يتسلمها عبر عقود خارجية، وقال:
المنتوج المحلي لأول مرة بالعراق حنطة الموسم الماضي تجاوزت 1,800,000 طن. حاليا مع المستورد أرصدتنا ممتازة جدا ولفترات طويلة، يعني احنا ما نصرح حقيقة بالأطنان والكميات اللي موجودة عندنا مخزنة، بس أرصدتنا استراتيجية وخزيننا ممتاز، بالإضافة إلى أنه العقود الموقع الآن مستمرة، يعني مو الآن بدأت وإنما هي واردة وبدأت ومستمرة بالوصول. إن بس أضرب لك مثل، أدنى أرصدتنا بالرز ممتازة جدا تكفي لحوالي أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى بواخر 3 بواخر الآن راشية بميناء مقصر. وبالنسبة للحنطة هم الأرصدة تكفي لأكثر من 3 أشهر، وتعاقدنا لـ3 أشهر قادمة، والوضع في أحسن ما يكون.
غير أن الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان قال إن استيراد العراق كميات هائلة من الحنطة والحبوب يعني أن الأمن الغذائي مفقود، وأن هناك مشكلة بالفعل.
البلد من 80 إلى 85% من سلة الغذاء مالته مستوردة، بعد أن كان يصدر في الفترات الماضية حبوب حنطة بالذات والشعير وغيرها من المواد الغذائية. اليوم يستورد هذه الكميات الهائلة ملخص في ظل استيراد في ظل أزمة الحبوب الحالية لهذه السنة، يعني مهدد في أي وقت، رغم التطمينات التي تعطيها وزارة التجارة حول ضمان 6 أشهر أو 9 أشهر من الحبوب، لكن مع ذلك أنا أعتقد هناك أزمة وهناك مشكلة.
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان انتقد في حديثه لإذاعة العراق الحر دول الجوار، ونبه إلى عدم وجود استراتيجية يمكن أن توفر الإنتاج الغذائي للعراقيين، وبالتالي لا توفر الأمن الغذائي لهم.
دول الجوار الصديقة والشقيقة تحاصر العراق بشحة المياه، يعني تقليص الأراضي الزراعية هناك خطر لا يستهان به. تحاول الحكومة عقد صفقات كبيرة مع الجهات المنتجة للمواد الغذائية، لكن ذلك لا يخلو من مخاطر تهدد الوضع الغذائي بالبلد، يعني الأمن الغذائي غير مطمن بالشكل الكافي. إذا أنت تريد تطمن يجب أن يكون لديك إنتاج محلي يسد حاجة البلد، وهذا بالوقت الحاضر لا الأراضي الزراعية مهيئة، لا واقع الإنتاج الزراعي مهيئ، رغم وجود أراضي زراعية وجود إمكانيات، لكنه لا توجد استراتيجية زراعية واضحة لسد حاجة العراق على المدى القصير.
أخيرا ذكر الخبير الاقتصادي أرقاما رسمية تشير إلى معدلات الفقر في العراق، وهي أرقام حقيقية مهما كانت تصريحات المسؤولين أنفسهم حسب قوله.
هناك حقائق ثبتتها الجهاز المركزي لإحصاء تكنولوجيا المعلومات أنه 7 ملايين عراقي يشكلون 23% من تعداد السكان العراق هم دون مستوى خط الفقر، وهناك 10% في فقر مدقع. هذه أرقام رسمية ثبتتها المنظمات الدولية وثبتها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات. لا يمكن نتوان المسألة الأكبر أن البطاقة التموينية، قطع البطاقة التموينية لهذه الفترات وتقليصها بشكل كبير يشكل خطر على أصحاب الدخول الواطئة، كانت تعتبر مصدر عيش أساسي لهم.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
من محافظة البصرة بعث لنا المستمع بشير عيسى برسالة يقول فيها: أنا الشرطي أداوم في بغداد ويطالب بإقرار قانون قوى الأمن الداخلي من قبل البرلمان الجديد.
رسائل متعددة من الأصدقاء المستمعين. حميد من بغداد: تحية للإذاعة وللكادر والمستمعين. ومن الموصل هاني يقول: مساء الخير، تحية طيبة لإذاعة العراق الحر. رسالة أيضا من ميسان سعدون كتب يقول: شوارع محافظة ميسان في حالة يرثى لها.
المستمع علي الجبوري يقول في رسالته: بعد السلام والتحية، أنا المستمع الدائم لإذاعتكم. نحن نعاني من ازدحام كبير على جسر تكريت، ولا يوجد في تكريت سوى جسر واحد، نرجو الحل يا دائرة الطرق والجسور.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتعرف على تغييرات جديدة في علاقة القوى السياسية ببعضها، نستمع لهذه الأغنية.
Yeah.
حيرتنا ويدوب الهوى.
يحفظك يا ندعي ومرجع للأهل
بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، مع تأخر تشكيل الحكومة العراقية يرى مراقبون أن المشهد السياسي الحالي ما زال يحتمل تغييرات جديدة في علاقة القوى السياسية ببعضها بسبب عوامل داخلية وخارجية. الزميل حسين رياض استطلع آراء مراقبين بهذا الشأن، نتابعها من بغداد.
تغيرت كثير من قناعات المتابعين للحراك السياسي الجاري في العراق نتيجة لتبدل مواقف الكتل بشكل مفاجئ كانضمام الصدريين للمجلس الأعلى في ائتلاف واحد، على الرغم من العلاقة المتوترة التي جمعت الاثنين في السنوات الماضية، وأيضا موافقة الصدريين لترشيح المالكي لولاية ثانية لرئاسة الحكومة، مع مؤشرات هذه الأيام لانبثاق تحالف يجمع العراقية مع المجلس الأعلى والتحالف الكردستاني، وإن لم يكن هناك دليل. كل تلك المعطيات قد تؤشر أن القوى السياسية العراقية ربما تنقلب على بعضها البعض في أي لحظة، رغبة منها للحصول على بعض المكاسب السياسية، وربما تترشح اتفاقات كانت مستبعدة كائتلاف المالكي مع علاوي بسبب الضغوط الأمريكية، مثل ما قال المحلل السياسي واثق الهاشمي.
الآن هناك تسريبات، نعلن التحالف بين السيد المالكي والتيار الصدري، هناك ضغوط أمريكية على السيد نور المالكي حول ترشيح التيار الصدري باعتبار أنه الرغبة الأمريكية لكون التيار الصدري في المعارضة، وبالتالي هناك معلومات حول تسلم التيار الصدري وزارات مهمة ومناصب مهمة. التيار الصدري بدور أمل السيد المالكي رغم كثير من النفي لهذا التصريحات، ولكن هناك تصريحات مؤكدة من قبل أعضاء التيار الصدري أن التيار منح السيد المالكي 20 يوم حتى يحسم أمر تشكيل الحكومة. الآن قد يغير السيد المالكي توجهاته مرة أخرى بوصف انفتاحات جديدة مع القائمة العراقية بضغوط أمريكية وبضغوط دولية في زيارة المكوكية إلى كل الكتل، صراحة على وجود تحالفات قد تبرز في خلال الأسبوع القادم.
البعض يعزو بأن تارجح الكتل في مواقفها وعدم استقرارها يعود لضغوط خارجية تلبي رغباتها قوى الداخل السياسية، ولكن بفارق يختلف عن الأعوام الماضية، لأن السياسيين في الداخل بدأوا ينأون بأنفسهم عن مشاريع الخارج، مثل ما قال الإعلامي سرمد الطائي.
الخارج منذ سقوط صدام حسين والخارج يمارس نفوذه الكبير على الداخل، لكن الفرق الذي حصل هذه المرة أن الداخل أراد أن يقول لم أعد ضعيفا كما كنت في الأعوام الماضية، هذه المرة لدي صفقة خاصة، وهذه المرة حتى لو قبلت بصفقة الخارج فإنني سأجري تعديلا كبيرا على صفقة هذه الصفقة. يعني ما فعلته القائمة العراقية وما فعله المجلس الأعلى وحزب الفضيلة وآخرين أنهم رفضوا صفقة الخارج، لم يكن بإمكانهم أن يفعلوا هذا في الدورة الانتخابية الماضية، هذه المره يريدون فعل ذلك، على الاقل يريدون ان يقول الخارج ان التفاهمات الداخليه يمكنها اجراء تعديل جذري على صفقتكم المصممه وراء الحدود.
أما المشهد السياسي العراقي الحالي فيوصف بأنه عبارة عن معسكرين بحجم واحد، معسكر المالكي ومؤيديه ومعسكر علاوي والمعارضين للمالكي. هذا التعقيد بلغ ذروته وبدأ بالانحسار شيئا فشيئا مثل ما يرى المحلل السياسي إحسان الشمري.
أعتقد أن الحل سيكون قريب جدا، خصوصا مع وضوح رأي الائتلاف الكتل الكردستانية أخيرا وانحيازه إلى التحالف الوطني. وبالتالي وإن بدأ تحالف علاوي الحكيم قويا، لكن أعتقد من وجهة نظري أن التحالف الوطني هو من سيشكل الحكومة من جانب، ومن جانب آخر أعتقد أن الأمور وصلت إلى حد الذي يمكن أن نرى دعوة البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة، يعني الاتفاق على تحديد المنافذ السيادية الثلاثة.
حسين رياض، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في ملف تشكيل الحكومة مستمعين الكرام، حيث عبر عدد من أعضاء مجلس النواب في كربلاء عن قلقهم من أن التحالفات بين الكتل السياسية ما زالت مفتوحة الاحتمالات تؤثر فيها عناصر التوافق بين تلك الأطراف وضغوط القوى الخارجية. الزميل مصطفى عبد الواحد تابع آراء لسياسيين وكربلائيين.
فيما جدد السياسيون حركتهم باتجاه الدول الإقليمية لإطلاع قادتها على مساعيهم الرامية إلى تشكيل الحكومة، وصف سياسيون تشكيل الحكومة بأنه أمر معقد. وقال عضو التحالف الوطني عن التيار الصدري جواد الحسناوي خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن مخاضات تشكيل الحكومة صعبة وعسيرة.
حقيقة المخاضات صعبة وعسيرة أمام الائتلاف الجديد مع دولة القانون والتيار الصدري، لكن إن شاء الله نحن الكتل الموجودة حاليا هي قادرة على المحاورة والتفاوض مع الكتل البقية، لأن احنا نؤمن بحكومة الشراكة الوطنية، وإن شاء الله الفترة الجاية سوف يعني تنتج عنها حكومة الشراكة.
وعلى ما يبدو فإن توصل التحالف الوطني لاختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء في وقت سابق لم يحل جانبا كبيرا من الأزمة السياسية، حيث يؤكد عضو ائتلاف دولة القانون فؤاد الدورقي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الكتل السياسية ما زالت على مواقفها المتباعدة.
هناك أيضا إصرار عند البعض على إعاقة تشكيل الحكومة وعقدة تشكيل الحكومة من خلال محاولات فرض وجهة نظرهم على الآخر في مشروع بدل المشاركة السياسية تقاسم السلطة، وهو مشروع القائمة العراقية. هناك مناورة من قبل المجلس الأعلى بين المكونات أو بين القوائم الفائزة من أجل موقع قدم في هذه التشكيلة المقبلة، وهذا هو مجريات الأحداث بين جميع المكونات السياسية.
ويبدو أن التباين في الآراء لم يقف عند حدود الكتل السياسية، بل وصل أيضا إلى مكونات. فبينما أكد عضو التحالف الوطني عن التيار الصدري جواد الحسناوي عدم إمكانية تشكيل حكومة بمعزل عن القائمة العراقية، قال عضو ائتلاف دولة القانون فؤاد الدورقي إن أحدا لا يمكنه إجبار العراقية على أمر لا ترغب فيه.
ليس هناك قوة تستطيع أن تجبر العراقيين للمشاركة، نحن نطلب منها الدخول إلى المفاوضات والحوار ونصل إلى قناعات مشتركة من أجل بناء دولة الشراكة الوطنية وحكومة الشراكة الوطنية. إذا أصروا على موقفهم سيكون موقفهم بالمعارضة، والمكون الذي يمثلونه سوف لن يغيب عن ساحة البرلمان من خلال كتل أخرى.
وفيما تزداد التوقعات باستمرار الجدل السياسي لأشهر أخرى قبل التوصل إلى تشكيل الحكومة، ما زال هذا الأمر يلقي بظلاله على الشارع العراقي بشكل عام.
الناس انطت ما عندها وقالت كلمتها، فيفترض احترام الكلمة، كلمة الناس اللي راحت وانتخبت وعلى أساسها صار البرلمان.
هناك ردة فعل قوية لدى الشعب العراقي لكون تأخير تشكيل الحكومة مضى عليه أكثر من 7 أشهر، وهذه المدة ليس مدة هينة ويسيرة،
وهم يتصارعون والشعب يدفع الثمن.
وبالإضافة إلى آراء المواطنين المتقدمة، يعتقد مهتمون أن المشكلة السياسية في العراق تكمن في الدستور وفي النظام البرلماني، ويدعون إلى تعديل الدستور والتحول إلى النظام الرئاسي. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أهلا بكم ثانية أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول اليوم العالمي للرؤية وتحذير من أن سكراب الحروب في البصرة مصدر قلق وأمراض. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج كولاج. أعزائنا، تسببت الحروب وأحداث العنف والتفجيرات فضلا عن بعض الأمراض وحالات العوق الولادي بفقدان الكثيرين لنعمة الإبصار، ومع أن الدستور العراقي يحض الدولة على أن ترعى المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بغية دمجهم في المجتمع، إلا أن المكفوفين العراقيين لا يجدون بصيص أمل حتى في اليوم العالمي للرؤية. الزميلة رنا حداد توافينا بالتفاصيل.
في ثاني خميس من شهر تشرين الأول أكتوبر من كل عام يحتفل العالم بيوم الرؤية العالمي لإذكار الوعي والحث على اهتمامه بالعمى وضعف البصر وضرورة تأهيل ومعالجة ممن يعانون من تلك المشكلة وفق برامج سنوية مقررة، ولكن العراق يبدو أنه بعيدا عن هذه البرامج والاستعدادات لهذا اليوم. وهذا هو حال الشاب حسين على حسين البالغ من العمر 28 عاما الذي تعرض لفقدان عينيه نتيجة حادث إرهابي.
هاون وقع بصفي، فقدت شف ايدي الايسر وفقدت عيون اثنيناتهم، اليمنى انقلعت واليسرى طبيها بارود حركه. راجعت مدينه الطب فحص عيوني هاي، اليمنى قال لي انقلعت واليسرى طبيها بارود، والامل بس بالله. انا مواليد 82، عمر 28 سنه، يعني ولا شاب تو طالب بالحياه، متزوج وعندي ثلاث خوات في البيت ووالدتي، وصور راتبي 50,000 بالشهر، مر عائله اجتماعيه، وين الدخل لي؟ شو اسوي بين ال 50,000؟ وزوجتي لحد هسه ما ناقلها وياي، يقول لي على تشكيل الحكومة. وثاني بعد يعني هو الشاب وانحرم من الشباب كله، نقعد الصبح الشاب ده سوى قاعد بالبيت وساكت، لا شغل لا عمل، قابل أربع حياطين وقاعد يعني.
وانطلاقا من المادة 32 من الدستور التي تنص على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، تحدث مسؤول قسم المكفوفين في مؤسسة قناديل الرحمة علي محمد حيال عن الإهمال الحكومي لحقوق هذه الشريحة.
وشاعت مؤسسة قناديل الرحمة والضغط على مجلس النواب بإقرار هذا القانون، وتم إقراره مع كل أسف تاريخ 1/10/2009 بعد نهاية مجلس النواب، يعني بعد ما صارت الحكومة 7 سنوات اللي قرروا القانون ولا ضحايا الإرهاب، وهذا شيء خطأ ومخزي على الحكومة العراقية أن تترك ضحايا في هذا الحال، وكثير من الجرحى من استشهدوا. هذه نتيجة الإهمال اللي قامت به الحكومة، الحكومة تفكر مصالحهم ورواتبهم التقاعدية الضخمة.
وبالإضافة إلى العمليات العسكرية والإرهابية التي تسببت بفقدان الكثيرين لبصرهم، فهناك حالات مرضية أخرى أدت إلى ذلك، منها ارتفاع السكر في الجسم وارتفاع ضغط الدم، ناهيك عن حالات العوق الفيزيائي الولادي الناجم معظمه عن التلوث البيئي والمائي والإهمال الصحي، بحسب ما قاله مدير الصحة الدولية في وزارة الصحة الدكتور رمزي رسول.
كصحة دولية وكوزارة الصحة هناك كثير من البرامج تخص هذا الموضوع، موضوع الرؤية والرمد ورعاية الأطفال والتلاميذ. هناك برامج، منها برامج مشتركة بالتعاون الفني والتقني مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات ساندة. وزارة الصحة مهتمة بهذا الموضوع من خلال برنامج الصحة المدرسية، وهناك دائرة الصحة العامة لديها قسم خاص للعناية بهذه المواضيع.
وقال رسول أن لدى الوزارة مراكز متقدمة تقوم بإجراء عمليات متطورة للعيون.
هناك مراكز متقدمة في العراق، ومنها في بغداد مركز ابن الهيثم مستشفى تخصصي للعيون، هناك مركز في دائرة مدينة الطب أيضا يقوم بإجراء عمليات متقدمة جدا وعمليات مهمة مثل زراعة القرنية وقص السائل الزجاج وما إلى ذلك. هذا جانب. الجانب الثاني، بعض الحالات، حالات المعقدة التي لا توفر لهم فرصة للعلاج داخل العراق، هناك قسم اللجان الطبية يتولى فحصهم بالتعاون مع مستشفى ابن الهيثم، هناك لجنة تخصصية، وفي حالة قرار اللجنة الطبية أنه هذا المريض يحتاج إلى تداخل جراحي خارج العراق، تقوم وزارة الصحة بخلال الصحة الدولية وبرنامج الإخلاء الطبي وعلى نفقة الوزارة بإرسال إلى خارج العراق.
وتؤكد وزارة الصحة العراقية وبحسب مدير الصحة الدولية فيها أن نسبة المعاقين والمكفوفين في العراق وصلت إلى 15% من السكان، في وقت تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وصولها إلى 10%، وتؤكد أن ذلك يفوق النسبة الطبيعية للدول الغربية والأوروبية البالغة 5%. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، حذر مسؤولون صحيون في البصرة مواطنيهم من التعامل مع المخلفات الحربية السكراب التي تركت في مناطق مختلفة من المحافظة لتلوثها بنسب مختلفة باليورانيوم المشع، والذي كان سببا بحدوث حالات من الإصابة بالسرطان بحسب مختصين. الزميل عبد الكريم العامري تابع ملف مخلفات الحروب ومخاطرها من البصرة.
حذر مسؤولون في دائرتي البيئة والصحة بمحافظة البصرة من التعامل مع المواد والمخلفات الحربية السكراب لتلوثها بنسب مختلفة من اليورانيوم المشع. فقد أكد الباحث في مجال التلوث البيئي خاجاك وارتانيان أن انتشار المخلفات الحربية بداخل مدينة البصرة جاء إثر قرار سمي بقرار مايك أوشاي.
السكراب اللي منتشر داخل المدينة كانت نتيجة قرار صدر في عام 2004 اللي يسمى بقرار مايك أوشاي اللي يجيز لكل مواطن عراقي بأن يجمع النفايات الحربية من ساحة المعارك، باعتبار كانت هذه الخطوة لمساعدة أهالي العراق باعتبار أكو بطالة ماكو عمل.
وحذر وارتانيان الأهالي في محافظة البصرة من الاقتراب لمناطق المخلفات الحربية.
أنا أطلب بأن ما يتعاملون مع السكراب، ما يتقربون من السكراب، لا يخلون أطفالهم يلعبون من ويا السكراب. يعني أجيب لك مثال، قبل 4 أشهر أحد الحراس ابنه صغير كان يلعب بالسكراب ومجروح، حاليا هو مصاب بتنخر العظام وورم في الصدر.
كما حذر مدير شعبة تعزيز الصحة في صحة محافظة البصرة الدكتور قصي عبد اللطيف العيداني من لعب الأطفال في قطع الحديد التي يتم جمعها من مخلفات الحروب السابقة والمسببة للسرطان.
التلوث الشعاعي يسبب حالات سرطانية للإنسان. المشكلة وين؟ إذا كان الأطفال يجون يلعبون يم هذه القطع الحديدية هنا راح يتأثرون بالحالات تسبب لهم سرطانات. ولكن الشيء المخيف فيه أنه ما تظهر مفاجأة، يعني ما تظهر بعد أيام وربما تحتاج إلى عدة سنوات إلى أن تظهر، فهنا يكون خطرها يعني كبير جدا. فاحنا ننصح بعدم الاقتراب من المناطق التي فيها السكراب.
من جهته أكد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة للمنطقة الجنوبية المهندس طه ياسين القريشي أن دائرة البيئة قد قامت بفحص ما يعادل 1,000,000 طن من السكراب، فيما يقدر السكراب الملوث ب 55 طنا.
قامت مديرية بيئة البصرة بفحص ما يعادل 1,000,000 طن من السكراب داخل مدينة البصرة ضمن حدودها الجغرافية الإدارية، وأيضا ساهمت أيضا بعمليات الفحص ورفع الكثير من السكراب الملوث الذي تم رفعه إلى مناطق تم التخلص من عنده. السكراب الملوث كان يقدر بال50 أو 55 طن، رفع بطريقة علمية وتم فحص كل المناطق اللي كان بها هذا السكراب، وأتأكدنا من خلوها ونظافتها في الوقت الحاضر في مركز محافظة البصرة تحديدا.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع حلقة من برنامج كولاج نستمع لهذه الأغنية.
مثل كل الطيور،
قول رايح لا تلف
وبعد مو مهم يمته تعود من هواك اش حصلت غير الوعود روح وبعد مو مهم يمته تعود من هواك اش حصلت غير الوعود أنا أبسط مني ماكو بهالوجود والله أبسط مني ماكو بهالوجود صعب تلاقى البساطة
البصرة. بعث لنا المستمع بشير عيسى برسالة يقول فيها أنا شرطي أداوم في بغداد ويطالب بإقرار قانون قوى الأمن الداخلي من قبل البرلمان الجديد.
رسائل متعددة من الأصدقاء المستمعين. حميد من بغداد، تحية للإذاعة وللكادر والمستمعين. ومن الموصل هاني يقول مساء الخير، تحية طيبة لإذاعة العراق الحر. رسالة أيضا من ميسان سعدون كتب يقول شوارع محافظة ميسان في حالة يرثى لها.
المستمع علي الجبوري يقول في رسالته بعد السلام والتحية، أنا المستمع الدائم لإذاعتكم، نحن نعاني من ازدحام كبير على جسر تكريت ولا يوجد في تكريت سوى جسر واحد، نرجو الحل يا دائرة الطرق والجسور.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا يقدمون لنا حلقة من برنامج كولاج، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
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 أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محمد فوزي،
حسين
رحمن حاوي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة إمكانيات المساعدة الاجتماعية،
يعني زينة
هم يحسبوا لك هنا على قد أكلك وشربك.
يبقى على أخلاق البشر، يتلاعبون بالسوشيال بسوي،
يحتاج لناس متخصصين. أعتقد ينجح بالعراق مثل ما ينجح بالنمسا مثل ما ينجح بألمانيا.
محطة قانون المساعدات الاجتماعية في أوروبا، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج،
محطة إمكانيات المساعدة الاجتماعية. أصدقاء المستمعين، المساعدة الاجتماعية إمكانياتها كثيرة، يعني مو فقط أنه هناك إمكانيات مادية، أكو إمكانيات أخرى هي الكورسات والبحث عن العمل، بالإضافة إلى أنه أقسام الشؤون الاجتماعية تحاول أن تجد علاج كامل لكل شخص عاطل. بالتأكيد هناك ضغوطات بعد الأزمة الاقتصادية، من ناحية أنه الضغط على العاطلين على العمل بالبحث عن العمل والمتابعة والحرص بشكل، يعني نقدر نقول عجلة التعجيل في البحث عن العمل صارت أسرع. نسمع.
المساعدة الاجتماعية بفيينا موجودة بشكل كلش جيد، يعني إذا في حالة أنه أنت عاطل عن العمل، فبلدية فيينا تمنحك فرصة العيش، تعطيك حقوقك كمواطن، لأن أنت مشتغل ودافع الضرائب، ففي حالة فقدانك العمل أنه تعطيك هذا الحق أنه تستمر حتى تلقى عمل. أو مثلا أنت جاي جديد للبلد وحصلت على حق اللجوء السياسي، أيضا تمنحك شهريا مبلغ حتى تعيش من عنده لحين حصولك على عمل.
أنا أقدر أحكي لك على ألمانيا. ألمانيا مثلا أنت تشتغل، إذا ما تكمل الشغل مثلا لا سمح الله مريض صرت، لا سمح الله طلعوك من الشغل، يا شغلك ما بقى، تروح على دائرة العمل. دائرة العمل إذا مثلا ما يكفي كل فلوس إيجار مالك والإعانة مالك لك مثلا والعائلتك، تقدر تستعين بدائرة السوشيال حتى يكملوا لك الفلوس ورا السنة. الإعانة اللي يعين لك يا دائرة العمل تروح على السوشيال، السوشيال يقوم يدفع لك الفلوس المعاش.
والله بصراحة هي يعني زينة، هم يحسبوا لك هنا على قد أكلك وشربك وشوية زايد، يعني مثل ما يقول شو احنا نقول، يعني تكفيك انه الشخص يتاكل تشرب بالمعقول تطلع بالمعقول. يعني
اي طبعا مثلا الطالب بالسادس الاعدادي من يروح يريد للجامعة يراد له مصاريف هواية، مثلا نسوي فد مكتب فد هنانا، مثلا هنانا من تروح تخرج جامعة ينطوك قرض يعني ينطوك من تكمل الجامعة، بعدين شوية تقدر تسدد القرض مالك، يصرف لك اياه كمنحة.
ومن استغل هالمساعدة الاجتماعية وبدأ يختل وما يشتغل وش أشياء؟
والله كثير بصراحة، أكثرهم اللي سووها يعني اللي متزوجين، أي يعني مثل يجي عنده 4-5 جهال ما يشتغل على المساعدة الاجتماعية، جسمه يقعد ويجيب الشهر 2000-2000 وشوية، يعني بحل 2000-2200، يقول أنا ليش أشتغل؟ يعني هو يسأل نفسه ليش أشتغل؟ أنا أشتغل وأكسر ظهري من الصبح لليل على مود 1800-1700 وأنا أقعد والمساعدة تجيني.
والله هو أخلاقيات يبقى على أخلاق البشر. يعني مثلا هسه قبل أسبوع لزموا الشبكة يتلاعبون بالسوشيال بسويد، يمكن سمعت بأستاذ فارس أمينه، بسويد لزموا الشبكة يتلاعبون بشغلات ما سوشيال، يعني يسوون بعدة طرق غير شرعية حتى يحصلون فلوس من دائرة السوشيال. فأكو ناس يسوون حيل، يسوون يعني من يروح للسوشيال يلبس ملابس مشقق ما أدري شو اسمه، ما عندي وساعدوني وهذا، يعني فالظاهرة ما مو محبذة. كظاهرة هو زينة، موقف دولة كقانون زين، كل زين، رعاية اجتماعية. هو
الاستغلال موجود طبعا، وهذا جزء من النظام البشري مثل ما نقول، يعني إذا أنت تعطي شيء فالإنسان يحب يأخذ أكثر، بس هو تبقى المساعدة الاجتماعية قليلة كلش، وأنت انتمائك للمجتمع يبقى مرفوض من الآخر إذا أنت مستمر على حصولك على مساعدات اجتماعية.
لا بالعكس، ألمانيا يريد أنت تشتغل، وأثناء مثلا أنت دائرة السوشيال هو يقول لك يحفزك بأن تروح تقرأ اللغة، لغتك يصير زينة، أو يدخلك كورس عمل، أو مثلا يلقي لك وظيفة ويدور على شغل لك، يدزك على عدة شغلات مثلا. يعني أنا لو صوتي يوصل للحكومة العراقية أحب يعني هذا الضمان الاجتماعي يوصل لدولتنا، لأن إحنا عندنا هواي أرامل بالعراق، عندنا هواي أطفال يتامى بالعراق، عندنا هواي مشردين. هو
إيه اعتيادي وذا يسوي يعني شلون نقول نظام اجتماعي ويطو يساعدوا للشاب حد ما شلون نقول لك يتعلم أو فد مهنة أو يدرس كون نفسه، بعدين هو يستقبل الحياة وهو يمشي.
هذا النظام الاجتماعي أعتقد ينجح بالعراق مثل ما ينجح بالنمسا مثل ما ينجح بألمانيا، يحتاج لناس متخصصين أنه تضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، إدارة صحيحة حتى ينجح هذا النظام. بس أنت إذا تخلي إنسان بغير مكان المناسب فأكيد يكون جزء من الخراب.
محطة قوانين المساعدة في أوروبا. أصغر مستمعين، بالتأكيد هناك قوانين ثابتة بين الدول الأوروبية من ناحية المساعدة الاجتماعية، نقدر نقول تتشابه بس حسب الإمكانيات المتوفرة عند الدولة. تصير بعض الخروقات يعني من ناحية العمل بالأسود، بالتالي هذا العمل الأسود مرفوض، اللي نقصد عليه العمل بدون ضريبة مرفوض تماما. وبنفس الوقت كل دولة حاطة نظام المساعدة الاجتماعي بشكل معين من ناحية المادية ومن ناحية المعنوية وغيرها من الأمور. نسمع.
أول شيء هذا كله يعتمد على القانون، وهنا القانون يعني مثل بأوروبا القانون قوي والدولة تحكم، هنا اللي يتلاعب بالقانون حسابه يصير عسير، يعني حسابه عسير مو انه مثل عقاب انه السجن وهاي، لا يعني مثل هنا شيء الغرامات يحاسبوك بالغرامات.
والله هو قانون سوشيال، قانون واحد بأوروبا، بس كمرونة القانون من دولة إلى دولة يختلف.
أعتقد النمسا مثلها مثل أو هي جزء من المجتمع الأوروبي، والمجتمع الأوروبي يمر بسبب هاي الأزمة الاقتصادية يمر بأزمة سياسية، والأزمة السياسية يكون تأثيرها كبير على النظام الاجتماعي. تقصير بالنظام المساعدات الاجتماعية أو الضغط على الإنسان العاطل عن العمل أو اللي ما يريد يشتغل، هذا أكيد موجود بالنمسا أو واحد يحسه هسه، يعني موجود صار أكثر لأن أزمة عالمية.
لو كان نظام المساعدة الاجتماعية بالعراق شو حيكون؟
أحكيك صراحة هنا ماكو رشاوي، بلداننا الرشاوي يعني هواية، تقدر أي موظف أي موظف حكومي ترشي هنا، مو كلهم يعني بس أغلبية، هنا ما تقدر ترشي لك اللي عامل هو بالأمانة العاصمة ما تقدر ترشي، أي فما تقدر يعني هنا هذا النظام عندنا بالعرب ما يمشي.
أي طبعاً أي طبعاً يختلف، بس العراقي مثلاً هنا يجي كلاجئ قبل سابقاً يعني ينطون إيجار المسكن ماله، وينطون مثلاً إذا أول مرة لاجئ تيجي مثلاً ينطوك منحة تشتري به غراض البيت.
أعتقد صدق الناس توصل هنا على متأخذ منحة؟
ما تصوره عراقي، ما تصوره شيء يعني يوصل يفكر يوصل إلى مرحلة يفكر يجي هنا حتى يأخذ منحة من السوشيال أو شيء. بس أكو ناس هواية مثلاً يعني مثلاً عندهم أطفال، وأنا عندي حالة هم اللي مرت عليها، طفل فلوسه يجمعوه مثلاً يروحون يجمعون الفلوس ومصرف الطفل ويحرمون الطفل من كل هواية أشياء مثلاً.
لا بالعكس الآن هسه بالنمسا يحاولون يخلون أكل أقل راتب واللي هو 1000 أورو، هذا 1000 لازم الإنسان ياخذه يعني شهريا حتى يسد الأشياء الرئيسية، أنه يقللون من عنده لا، بس أنه يضغطون على الناس اللي مثلا ما تريد تشتغل وقاعدة يعني أنا أعرف كثيرين هو ياخذ المساعدات الاجتماعية وهسه عايش بالعراق، يعني ياخذ المساعدات الاجتماعية هو بالشرطة بالعراق أو هو سياسي بالعراق، وهنا بالنمسا موجودين يعني ما يحتاج لها روح القاضي، وهذا يعني هذا كارثة. أو نمساويين مثلا نفس الشيء موجودين يعني ياخذ المساعدات الاجتماعية هو يشتغل مثلا بالأسود أو ما أعرف شنو.
في يوم من الأيام بالمدرسة الطفل وقع، مدرسة خابرت الإسعاف للطفل، فالطفل ودوها للمستشفى. المستشفى قال عنده فقر الدم، يعني بالماني واحد عنده فقر الدم عشية صعبة. وبعدين فخابروا الشرطة، لأن هذا الطفل ما محسوب شو اسمه للوالد للوالدين، هو محسوب على الدولة الألمانية، يعني يأخذ راتب من الدولة الألمانية. طبعا تقصير بالتغذية على مود شو اسمه الأب يوفر فلوس ويجمع فلوس على حساب الأطفال. طبعا هذا الظاهرة مزينة. وبعدين الشرطة راحوا للبيت، المرة طلعت برا قال مترجم وياهم، فقالوا له وين رجلك؟ قال والله رجلي بالشغل. الشرطة يقول يعني شوكة يشتغل؟ قال من زمان. يقول من زمان شو اشتغل؟ اي طبعا يقول شو اشتغل؟ هو قام يشتغل يعني شلون ما نقول احنا بالعامية الشغل اسود. اي طبعا اللي يعني هاي واحد اذا يعم بعدين اذا واحد يشي يشوفون يقومون يسوون شو اسمه يعني يشددون على العراقيين.
هاي الانسان هو جزء من عنده هو الطمع او الاستغلال، بس كنظام سياسي او نظام اجتماعي هنا لا ما يحاولون يضغطون على الانسان المحتاج فعلا. يعني
تحكون بيناتكم عن موضوع القوانين وموضوع الأسود والعمل بالأسود وسلبياته وإيجابياته، يعني أكو حديث يصير نائد الشباب لو الكل ينطلق بفكرة أنه خوف من القانون.
لا هو أول شيء خوف من القانون هاي من تهمنا، لأن قلت لك أنا قانون شديد هنا أنا. بس هو بصراحة يعني الشغل الأسود يعني انت ما تقدر تشتغل مرتاح. اوعد اثنين الشغل الابيض انت تدفع ضريبه بيه، صحيح هم ياخذون ضريبه منك، بس هاي الضريبه احنا لازم نفكر انه بعد التقاعد بينطيك حدود 700-800 يورو بس. شلون احنا نقول المصرف ما تجيبك من عدر الايجار مدفوع، يعني يصير يعني بعد التقاعد صار راتبك زين، حقوق عندك مضمون، يعني ما تحتاج لاحد. اي اكو ناس وايد تستغلها هي مع الاسف. اي بس هنا عندهم الثقه، عندهم يعني شنو الثقه؟ انه الانسان من كلمته كافي.
كولاج عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة جسال تأخذ مساعدة اجتماعية.
أنا سنة ونص تقريبا. والله صراحة ما كنت مرتاح، بس إنه أنا كنت غصبا علي أتعلم ألماني، لأن أنا بلد مو بلدي مو لغتي الأم، فغصبا علي اتعلم الماني على مود اقدر اشتغل.
المحطه المفتوحه جاي صارك تاخذ مساعده اجتماعيه.
انا هسه بالنسبه لي صار 11 سنه بالمانيا، اعتقد بي والناس يعرفوني من ما خصنت واحد من السوشيال او من مكتب العمل اشتغل. انا اشتغل بش اسمه شركه قطارات، ابن قطارات دوجبان.
المحطه المفتوحه جاي صارك تاخذ مساعده اجتماعيه.
6 شهور سنة كنت أنا سوني متزوج أيضا وعندي طفلة وما أعرف اللغة، فكنت أضطر يعني أخذها. بعدين من بديت أدرس حصلت على المنحة الدراسية من الدولة النمساوية وبديت أدرس، وبعدها شغل يعني. بس صعب وسهل ماكو صعب وسهل، لأن أنت عندك شروط متوفرة، تروح الموظف عندك شروط متوفرة هو طالبها من عندك ووثائق، فيكون تعامل بطريقة طبيعية. بس إذا يقول لك جيب لي هالورقة وتقول له هالورقة ما موجودة فأكيد صعبة.
تحياتي. محطة تحياتي المتبع التحيات.
بصراحة يعني لأمي وأبوي أهم شيء، والأخوتي بغداد، أصدقائي هواية، كل أصدقائي وكل اللي شارع فلسطين وكل العراقيين من زاخل للفوق.
محطة تحياتي المتبع تحياتك.
أبعث لأمي بخانقين، وأبعث لأخواتي بخانقين، وأبعث لعمي السيد أحمد العوادي بش اسمه بسوريا، وإلى عمتي وكل العائلة والأحبة والأصدقاء بعراق.
محطة تحياتي المتبع تحياتك.
لكل أهلي وأصدقائي اللي ما زالوا يصارعون هذا الحرب والرمض بالعراق.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى.